السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا جميعا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا في هذا البرنامج، في برنامج المحنة، نطوف فيه حول سير أئمتنا وعلمائنا من سلفنا الصالح، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم إلى يوم الناس هذا، وكيف جعلهم أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم إلى يوم الناس هذا. فالكلام عن المحنة هو الكلام عن سر نجاح هؤلاء، الكلام عن المحنة هو الكلام عن سر نجاح هؤلاء، وكيف صاروا أئمة يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، ويهتدى بعلمهم في ظلمات الفتن وفي ظلمات الجهل. جعل ربنا جل وعلا أقوالهم وأفعالهم نورا ونبراس هداية لكل من أتى من بعدهم إلى قيام الساعة. وحديثنا الليلة حول واحد من هؤلاء، عشنا معه في اللقاء الماضي وطفنا حول شمائله وحول عبادته. هذا الإمام هو الإمام الشافعي. وما أدراك من يكون الإمام الشافعي؟ هذا الإمام الذي فتح الله به الفقه على أهله. هذا الإمام كان من عباقرة العالم، وكان من أذكياء بني آدم رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نحيا الآن مع محنة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هذا الإمام الفاضل حبيب أهل مصر مر بمحنة، نعم، وكاد أن يقتل فيها، وكاد أن يقدم أو أن تقدم رأس الشافعي في هذا أو في هذه المحنة ضريبة لما فعل به ولما فعله به بعض الخبثاء. أيها الأحبة الكرام، قبل أن ندخل إلى محنة الإمام الشافعي وكيف صرف الله عنه هذا الهم، وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى برحمته من سيف الرشيد، تعالوا بنا أن نسلط الضوء على بعض شمائل الإمام الشافعي، حتى نكون بذلك قد أتممنا الكلام عن هذا الجانب. فالإمام الشافعي كان من أنبل الناس، وكان من أكرم الناس، وكان من أجمل الناس. رزقه الله علما وفتح الله عليه، ورغم ذلك كان في شدة التواضع، وكان في شدة هضم النفس، ولم يرى يوما قط حقا لنفسه على أحد من الخلق. والله لا أعلم زمانا انتشر فيه الكبر بين طلاب العلم إلا من رحم الله، وصار الواحد معجبا بعلمه وبدعوته كهذه الأيام وكهذا الزمان. شتان بينه وبين الشافعي. تصور معي الآن إلى واحد في قيمة وقامة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، هذا الذي صنف علم الأصول، ورغم ذلك كان يقول دوما: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولن ينسب إلي شيء منه، ولا ينسب إلي شيء منه. ما هذه الأخلاق؟ هل وقفتم معي على هذه الأخلاق؟ هل عرفتم ما هو السبب في رفعة الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي صاحب الأم، أي كتاب الأم، وصاحب الرسالة، وصاحب المذهب، الإمام الشافعي كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك كان منكسرا له سبحانه وتعالى. إذا نظرت إليه ظننت أنه من أقل الناس، ولكن إياك أن تحكم على أحد من خلال مظهره، فالله جل وعلا جعل التفاضل بين خلقه وعباده إنما بالقلوب، وما حوته هذه القلوب من التقوى والإيمان والعمل الصالح. ربما ترى واحدا من أفقر الناس ومن أقل الناس، لكنه عند الله كبير وعند الله عظيم. ألم يأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أويس بن عامر وكان من التابعين أن يسأله الدعاء والاستغفار؟ وكان أويس راعيا للغنم. فإياك أن تحكم على أحد من خلال مظهره، إياك، ثم إياك أن تفعل ذلك، إياك أن تأخذك العزة بالإثم، إياك أن تعجب بنفسك، إياك أن تقول أنا أعلم من فلان، إياك أن تقول أنا أعلم من فلان. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: وددت أن هذا العلم، أي علمه ومذهبه، وددت أن هذا العلم، أو وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه. سبحان الله العظيم، ما هذا القلب، ما هذا القلب يا إخواني. أحدنا الآن في هذا الزمان لو كتب منشورا على مواقع التواصل وأعجب بكلماته وتفاعل الناس مع هذا المنشور وصار على هذا المنشور الإقبال، وأخذه أحد الناس ونشره باسمه هو، أي باسم واحد آخر، ربما يغضب، ربما يتجاوز في الألفاظ والكلمات، ربما يدخل معه في سجال وفي نقاش وفي ردود. لكن انظروا إلى الإمام الشافعي، كان يود لو أن الناس تعلموا هذا العلم دون أن ينسب إليه حرف ودون أن تنسب إليه كلمة. هكذا ربانا الإسلام، وهكذا علمنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أن تهضم حق نفسك. وجاء من أقصى المدينة رجل، من يكون هذا الرجل؟ الله أعلم، لا نعرفه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفه. إذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بك، فإياك أن تنشغل بالناس، إياك ثم إياك أن تنشغل بالناس. في حديث الغلام في غلام الأخدود قال الرجل: قل باسم رب الغلام، يعني لن تستطيع أيها الملك أن تقتل الغلام إلا إذا قلت باسم رب الغلام. ما اسم هذا الغلام؟ ما اسمه؟ الله أعلم، لا يعنينا، ولكن الذي يعنينا أن يكون هذا سببا في هداية الناس. لا تنشغل أبدا في أن تكون معروفا، أن تكون مشهورا، أن تكون معروفا عند كل الناس، لا تنشغل بهذا، ولكن اجعل شغلك الشاغل أن يصل الحق إلى أهل الأرض عن طريق عمرو، عن طريق زيد، أيا كان، أن يتقدم أخوك أو أن تقدم أنت، لا تنشغل بهذا. تعلم أن تكون متجردا من هواك ومن حبك لنفسك من الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالعبرة أيها الأحبة، وهذه رسالة أرسلها الآن من عبري هذا المنبر المبارك إلى الدنيا كلها، العبرة أيها الأفاضل ليست في قيام الأسماء، ولكن العبرة في قيام المناهج، العبرة الحق في قيام المنهج من عدمه، لا في قيام الأسماء ولا في الأسماء اللامعة أبدا. الأسماء والأشخاص يذهبون، وما توقفت الدعوة على أحد قط. واعلم يقينا أن إذا كان أخوك على منهجك وعلى ضربك وعلى طريقك وعلى دعوتك، إذا مكن الله له وإذا فتح الله له في مكان آخر، فاعلم يقينا أن هذا الفتح هو فتح لك، ولكن ما عليك أنت فقط إلا أن تدعو الله له سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد والقبول. وهذه لا يفعلها إلا الكبار الذين جاهدوا أنفسهم وجاهدوا أهواءهم وعملوا بقول سيدنا رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، اللهم أمين. يقول يونس من تلاميذ الإمام الشافعي قال: كان الشافعي يكلمنا بقدر ما نفهم عنه، ولو كلمنا بحسب فهمه ما عقلنا عنه شيئا. معنى هذا الكلام أنه كان متبسطا، كان هينا لينا يخاطب الناس على قدر عقولهم. لو أنه كلم طلاب علمه على قدر علمه هو وفهمه هو ما فهموا شيئا عن الإمام الشافعي، ولكن من تواضعه ومن حسنه رحمة الله عليه في العرض والبيان أنه كان إذا كلم طلاب علمه وإذا خاطب الناس كلم الناس على قدر عقولهم، وهذا طريق الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا تفرض عضلاتك كما يقال على المسلمين ولا على عوام المسلمين، انزل للناس، خاطب الناس بلغتهم. كلما كنت يسيرا في الكلام كلما لقيت أو كلما لاقت دعوتك القبول. كان الشافعي يكلم الناس على حسب أفهامهم، وهذه علامة الداعية الموفق، أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى حسب أفهامهم هم. لذا لو نظرت معي الآن إلى أرض الواقع سترى أن كتابا ككتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، هذا الكتاب سبحان الله العظيم كتب له القبول، وتراه الآن في جل بيوت المسلمين. إذا دخلت أي بيت من بيوت المسلمين يعني في الغالب ترى نسخة من كتاب رياض الصالحين. طيب، العلماء حينما فتشوا وبينوا عن السبب في هذا القبول الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للإمام النووي في هذا الكتاب ذكروا عدة أسباب. ذكروا من ضمن هذه الأسباب أنهم كانوا يقولون لأن هذا الكتاب يصلح لكل طبقات المجتمع، كتاب سهل يسير، جمع الإمام النووي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب، وضع في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، وجعل هذا الكتاب سهلا ميسورا على كل أحد، فكانت هذه من أعظم أسباب انتشار هذا الكتاب. كذلك أنت من أعظم أسباب انتشار دعوتك بين الناس أن تكون سهلا لينا تخاطب الناس على قدر عقولهم وأفهامهم، كما كان يفعل ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يقول الحميدي تلميذ الإمام الشافعي، وهذا خبر من أعجب ما يكون، يقول: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، صار مع الإمام الشافعي في سفر من مكة إلى مصر، وكأن الإمام كان عائدا من رحلة الحج ومعه الحميدي، فصاحبه الحميدي من مكة إلى مصر. يقول: فكنت أستفيد منه المسائل، أي من مسائل الفقه وأصول الفقه، وكان يستفيد مني الحديث، أي كان الشافعي يستفيد مني الحديث، وهو من؟ هو شيخه. ما الحرج في ذلك أن يتعلم الشيخ أو أن يسأل الشيخ أو أن يستفيد الشيخ من بعض أبواب العلم التي فتحها الله على طالبه؟ لا حرج في ذلك، ولا يفعل ذلك إلا الكبار، ولا يفعل ذلك إلا من هضم حق نفسه وجعل همه الأكبر في أن يوصل الحق إلى الناس، لا أن يكون هو في الصدارة أبدا، ولكن يجعل همه الأكبر في أن يوصل الحق إلى الناس من خلاله أو من خلال طالبه، لا يعنيه ذلك. حتى والله لقد فعلها الإمام الشافعي مع تلميذه الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول الإمام أحمد وهو من أعظم بل ومن كبار تلاميذ الإمام الشافعي، قال لنا الشافعي يوما: أنتم أعلم بالحديث مني. الشافعي الآن يخاطب تلامذته، ومن بينهم بل وعلى رأسهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، يكلمهم ويقول: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عنكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. سبحان الله العظيم، لا يستنكف أبدا ولا يستكبر أبدا، هكذا هي نفوس الكبار. بل والله أقولها دوما، لا يبلغ الرجل إلى منازل النبلاء حتى يقبل ممن هو دونه كما يقبل ممن هو فوقه. هكذا كان الإمام الشافعي أيها الأحبة الكرام. وأختم هذه الباقات وهذه الوقفات الرائعة من مروءة الإمام الشافعي قبل الدخول إلى محنته، أنه وقع في يوم من الأيام خلاف بينه وبين يونس ابن عبيد تلميذه في مسألة، فانصرف فتغيرت النفوس. هل قال الإمام الشافعي دعك منه هو حر بكرة هيجي؟ أبدا، ولكن ذهب إليه الإمام الشافعي بنفسه وقال له يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا إن لم نتفق في مسألة؟ يا إلهي، أي عقل هذا؟ أي قلب كبير هذا؟ والله إني لأحتسب أن الله ما رفع الشافعي إلا بمثل هذه الأخلاقيات. يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا إن لم نتفق في مسألة؟ الخلاف بين الخلق قائم إلى قيام الساعة، ولكن أهم من الخلاف هو حسن الخلق، وأن يبقي كل واحد منا على أخوته لأخيه. وإذا وقع في النفس أي شيء فعليك أن تجاهد نفسك، هو الذي سماكم المسلمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. أين نحن من هذا الكلام؟ يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا إن لم نتفق في مسألة؟ يا إلهي، أي عقل هذا وأي قلب هذا؟ ولو طبقت هذا الكلام الآن على واقع المسلمين سترى واقعا مرا حزينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب خلاف في بعض أمور الأحكام ومسائل الأحكام. ترى القطيعة، ترى الهجران، ترى الغيبة، ترى النميمة، ترى رمي التهم بالباطل، ترى الحكم على النيات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أحوجنا الآن أيها الأحبة الكرام أن نطالع سير هؤلاء، أن نطالع سير أئمتنا وعلمائنا، وكيف كانوا أئمة عظاما كبارا بحق رحمة الله عليهم. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الإمام الشافعي. عبر ثلاث حلقات أو عبر ثلاث حلقات عشنا مع سيرته ومع ترجمته ومع شمائله ومع عبودية هذا الإمام ومع مروءة هذا الإمام. تعالوا بنا أن نختم اللقاء الآن حول محنة الإمام الشافعي. أيها الأحبة الكرام، الإمام الشافعي مر بمحنة عظيمة كاد أن يقتل فيها كما ذكرت. وسبب هذه المحنة أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سافر إلى بلاد اليمن والتقى الشافعي بوالي بلاد اليمن، كان الإمام الشافعي كثيرا النصح له، محذرا له من حقوق العباد، وكان الشافعي آخذا على يد هذا الوالي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأصاب هذا الوالي في صدره شيء من الإمام الشافعي. وهنا أيها الأحبة الكرام، كان هناك ما يعرف في بلاد اليمن بالحركة العلوية، طائفة من طوائف الشيعة الروافض، وكان هناك تسعة يخططون في بلاد اليمن ويحرضون أهل اليمن على ثورة على حكم بني العباس. فما كان من هذا الوالي إلا أن وجدها فرصة ليتخلص من الإمام الشافعي، فاتهم الإمام الشافعي بأنه هو الذي يحرض هؤلاء التسعة على قيام هذه الثورة، وأرسل بأسمائهم جميعا إلى خليفة المسلمين. وهنا أيها الأحبة الكرام، تقول الرواية أن الإمام الشافعي نزل باليمن رحمة الله عليه وكان بها وال غشوم ظلوم، فكان الشافعي يأخذ على يديه كما ذكرت، ويمنع مظالمه أن تصل إلى العباد. فما كان من هذا الوالي إلا أن أخذ أن يكيد بالدسائس للإمام الشافعي، وظل يتهم الإمام الشافعي بأنه هو الذي حرك هؤلاء التسعة. وبالفعل أرسل اسمه إلى هارون الرشيد مع هؤلاء التسعة، وأخبره بأن هناك تسعة من العلويين تحركوا في ثورة وعلى رأسهم رجل لا أستطيع أن آمره ولا أن أنهاه، يعمل بلسانه، يتكلم عن الشافعي ويخاطب هارون الرشيد، هناك رجل يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه، لأن الشافعي كان آية من آيات الله في الحجة والبيان. فأرسل الرشيد أي هارون إليه أن يحضر إليه أولئك النفر وعلى رأسهم هذا الرجل الذي حرضهم. وفي يوم من الأيام رأى الشافعي الشرطة ورجال الأمن يأخذونه مع هؤلاء ويرحلون به من أرض اليمن إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وهنا أيها الأحبة تقول الرواية أن التسعة هؤلاء قتلهم جميعا هارون الرشيد، ونجى الإمام الشافعي بفضل الله أولا، ثم بسبب قوته في الحجة والعرض والكلام والبيان، وبشهادة محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، رغم اختلاف المذاهب إلا أنه شهد شهادة في حق الإمام الشافعي رحمة الله عليه كانت سببا في نجاته من سيف هارون الرشيد. وانظروا معي واسمعوا معي إلى هذا الحوار الراقي الذي دار بين هارون الرشيد خليفة المسلمين وبين الإمام الشافعي رحمة الله عليهما أجمعين. دخل الشافعي على هارون الرشيد وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين وبركاته، دون أن يقول ورحمة الله. فرد عليه هارون وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أضاف وقال: أي الرشيد أمير المؤمنين، بدأت بسنة لم تؤمر بإقامتها، ورددنا عليك بفريضة قامت بذاتها، ومن العجب أن تتكلم في مجلسي دون إذني. يعني وكأنه أراد أن يقول: ألقيت علينا السلام دون أن نأذن لك، ورددنا عليك بسلام أفضل من السلام الذي ألقيته علينا. فقال الشافعي: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهو الذي إذا وعد وفى. يقول الشافعي: وهو الذي إذا وعد وفى، فقد مكنك الله في أرضه وأمنني بعد خوفي. فأعجب الرشيد بما يقوله الشافعي، فرأى الشافعي ذلك في عين الرشيد، أن الرشيد قد أعجب بقوة حجته. قال الشافعي: هو الذي إذا وعد وفى سبحانه وتعالى، فقد مكنك من أرضه وأمنني بعد خوفي، حيث رددت علي السلام بقولك وعليك رحمة الله وبركاته، فقد شملتني رحمة الله بفضلك. فقال الرشيد بعدما سمع هذا الكلام الجميل يقول الشافعي له: فقد شملتني رحمة الله بفضلك يا أمير المؤمنين. فقال هارون الرشيد: وما عذرك بعد أن ظهر أن صاحبك، يعني الثائر هؤلاء الثوار، وما عذرك بعد أن ظهر أن صاحبك طغى علينا وبغى واتبعه الأرذلون وكنت أنت الرئيس عليهم؟ فقال الشافعي بعدما سمع هذه التهم العجيبة، وينسبه الآن الرشيد إلى العلويين، ولكن الرشيد تكلم بناء على ما رفع إليه من التقارير من والي اليمن، فقال الشافعي يتكلم الآن بعدما رأى أنه قد حكم عليه بالظلم وربما يقتل بالظلم، تكلم الشافعي وقال: أما وقد استنطقتني يا أمير المؤمنين، أي بمعنى أما وقد أذنت لي بالكلام. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ولكن الكلام مع ثقل الحديد صعب. يعني يطلب الآن من الرشيد أن يفك له هذا الحديد وهذه السلاسل، فصنع له الرشيد ما طلبه الشافعي وأجلسه بين يديه. فقال الشافعي: حاشا لله أن أكون ذلك الرجل، ولكن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أمير المؤمنين، لقد أفك المبلغ فيما بلغ. تصور معي أيها الحبيب، والحوار الآن قائم بين الشافعي وبين هارون الرشيد، وهارون لا يعرف أن هذا هو الإمام الشافعي، لا يعرف ذلك. هو يسمع عن الإمام الشافعي ويعلم أنه من رموز الإسلام، لكن في هذه اللحظة لا يعرف أن هذا هو الإمام الشافعي، وهذا من عظيم تواضعه رحمة الله عليه، أي من تواضع الإمام الشافعي. يقول الشافعي: لقد أفك المبلغ فيما بلغك، يعني لقد كذب هذا الرجل الذي رفع إليك التقارير. وإن لي حرمة الإسلام وذمة النسب وكفى بهما وسيلة، يعني أنا مسلم ولي شرف النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين، هنا اضطر الشافعي أن يفصح عن نفسه، قال: يا أمير المؤمنين، أنا محمد بن إدريس وأنا طالب علم. فقال الرشيد: أنت محمد بن إدريس الشافعي؟ قال: نعم. فالتفت هارون إلى محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه وسأله: يا محمد، ما يقول محمد هذا كما يقول؟ يعني هذا الرجل صادق فيما يقول؟ قال: نعم. قال: نعم، وإن له من العلم شأنا كبيرا، وليس الذي زعم عليه من شأنه، أي ليس من أخلاقه أن يفعل الشافعي ذلك، هو أرقى من ذلك وأكبر من ذلك. فقربه هارون وكشف الله الغمة عن الإمام الشافعي، وكأنه سبحانه وتعالى أراد أن تقع هذه المحنة على الإمام الشافعي. لماذا؟ حتى يعود مرة ثانية إلى طلب العلم وإلى نشر العلم وإلى تدوين العلم رحمة الله عليه. وعاد الشافعي عزيزا حميدا بعدما كشفت هذه الغمة، وبعدما نجاه الله من مكر المكرين ومن ظلم الظالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه كلمات يسيرة وجيزة في حق الإمام الشافعي، ما أحوجنا إليها الآن، وما أحوج أن نتربى عليها الآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.